أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، نتابع دروسنا عن طريقة الإسلام في مواجهة اليهود، لأن اليهود إنما يواجهون الآن بطرق علمانية بعد أن أخرج الإسلام من المعركة نهائيا، إلا ما رحم الله عز وجل. نهائيا بالنسبة لهؤلاء العلمانيين، فلا يمكن أن يرتدع اليهود، ولا يمكن أن نؤدب اليهود، ولا يمكن أن نتفادى شر اليهود إلا بالطريقة الإسلامية في مواجهة اليهود. لا يمكن إلا هذا. وعندما نتعلم هذه الطريقة ونأخذ وقتا، فهناك ما يسمى بدفع الصائل، لأنهم الآن كما قد علمتم، وهذا لا يحتاج منا إلى كلام في خطبة الجمعة، لأنكم أدرى بهذا الواقع البئيس، وطالما حذرنا من هذا الواقع، وأن المسلمين سيضربون ضربا عنيفا شديدا جدا بموجب السنن الربانية، لأنهم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الإسلام لم يهزم أبدا في أي معركة، لم ولن يهزم الإسلام، حاشا لله. وإنما الهزيمة للمسلمين إذا تخلوا عن إسلامهم أو عن بعض إسلامهم. فبقدر التخلي عن الإسلام تكون الهزيمة، وبقدر التمسك بالإسلام يكون النصر. هذه سنة ربانية معلومة. فدفع الصائل هناك تتكشف معه جميع الأمور. انظر إلى الذل عندما يقتل يهودي نجس نتن من الدعار ومن أبناء الدعار ومن الخونة ومن أصحاب النفسية الخبيثة الدنيئة الهابطة الواطية المهينة الذليلة الحقيرة التي ضربت عليها الذلة والمسكنة. إذا قتل واحد منهم أو اثنان أو ثلاثة قامت الدنيا ولم تقعد. هذا من إذلال الله لنا، لأن الأمة الآن تحاد الله ورسوله، وأول ما تحاد به الله ورسوله إنما يكون في تغييب الشرائع، في إخراج الإسلام من معركة الحياة بعامة، ومن معركة المواجهة مع اليهود بخاصة. فما أقبل اليهود على إبرام معاهدة، وما لهم من عهد أصلا، فما أقدم اليهود على هذا إلا بالشرط الأساسي، ألا وهو إخراج الإسلام من المواجهة من المعركة. لكنهم لا يصرحون بذلك، أو قد لا يصرحون بذلك في أحيان كثيرة خوفا من التبعات، وإنما يقولون لابد من القضاء على الإرهاب قبل أن تتفاوضوا معنا. والإرهاب هي كلمة بديلة عندهم عن الإسلام. ولابد من إخراج النظام الإسلامي في المواجهة مع اليهود، ولابد من القضاء على ما يسمى بالجهاد الإسلامي، وفكرة تمني دخول الجنة وما شابه. طبعا الطريقة الإسلامية لا يوجد طريقة أخرى. أن الإسلام لم يهزم، وإنما هزم المسلمون لما تنازلوا وتنحوا عن الطريقة الإسلامية في مواجهة أعدائهم بعامة، وفي مواجهة اليهود بخاصة. وإذا كنا قد أمرنا أن ندخل في السلم كافة، يعني أن نطبق شريعة الله كافة، ليس فقط في عقوبة السارق أو الزاني أو القاتل أو شارب الخمر وما إلى ذلك، وإنما في كل الحياة، ليكون محيانا ومماتنا لله عز وجل، بعد أن كانت صلاتنا ونسوكنا لله عز وجل. الصلاة والنسك لله، بيتبقى بقى المحيا والممات لله. فلن يكون محيانا ومماتنا لله إلا بالدخول في السلم كافة، يعني إلا بتطبيق شريعة الله عز وجل. فإذا تشدق هناك في السعودية أو في شبه الجزيرة، إذا تشدقوا بأنهم الوضع بئيس جدا في العالم الإسلامي كله، إذا تشدقوا بأنهم يحكمون بما أنزل الله، قلنا لهم أنكم تحكم تؤمنون بعض الكتاب ولا تحكمون بعض. لا أقول نص الآية هنا في الآن، يعني الشريعة أول ما تأمركم به أن تعدوا القوة. أين أنتم من قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة؟ وفي بلاد المسلمين وفي الحروب الماضية مع هؤلاء اليهود، من الذي حارب ومن الذي لم يحارب؟ فالمسألة كلها اضطراب وتيه، توهان، متاهات دخل فيها الأمة، عقوبات من الله عز وجل على هذه الأمة. ولكن أشد وأنكى العقوبات الدنيوية أن يسلط إخوة القردة والخنازير على الأمة الإسلامية. هذه من أشد وأنكى العقوبات، أن يسلط الأذل على الأعز. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. الآن العزة ظاهرة لمن؟ لليهود. يضعون نعالهم على رؤوس المسلمين وعلى حكامهم، والأمر يحتاج إلى ذكر وإلى بيان، إلا ما رحم الله عز وجل. لماذا؟ السبب هو محادة الله ورسوله. والسبب بلغة أخرى هو عدم الدخول في السلم كافة. السبب لوضوح هو تنحية شريعة الله عز وجل. تذكرون لما كنت دائما بين الحين والحين أتكلم عن
الحكم بما
الحكم
أنزل الله,
بما أنزل الله. الحكم بما وكنت أنزل دائما الله. أنفعل ولا زلت بشدة ولا أكاد أتمالك نفسي وأعصابي
وانفعالاتي
عندما أتعرض لهذه القضية, لأننا نعيش زمنا الذي يحكمنا فيه ليس الله وإنما هو
أي واحد
يشرع من طوابير البشر ودعاء البشر يحكم في رقابنا ودمائنا وأبعاضنا وأبضاعنا وفي أموالنا وفي كل شيء في حياتنا. فلا حول ولا قوة إلا بالله. ما ظنكم برب العالمين
سبحانه وتعالى؟
فلما كنت أفصل هذا القول تفصيلا ولما كنت آتي بالإجماعات على خطورة هذا الأمر أنه لا يقبل إسلام عند الله ولا يقبل زعم الذي يزعم أنه مسلم عند الله إلا بعد أن يحكم رسول الله عليه السلام في كل شيء فيما شجر بينهم, وهذا لا يكفي. ليه؟ ثم لا يجدوا في أنفسهم أن يكون راضي بذلك تماما حرجا مما قضيت
ويسلموا
تسليما. فلما كنت أنفعل بذلك وتسمى مسائل الحاكمية مع ما نتعرض بسببها لتساؤلات ومساءلات ومشاكل وتبعات في سبيل الله, نجد كثيرا منكم يضحك لأني أتيت إلى قضيتي فانفعلت, والبعض يعلق هكذا ولا يشعرون. هذا البعض نائم منوم تنوم مغناطيس مش دريان ان تغيير الشرائح هتيجي على دماغك انت وهتيجي على دماغ اولادك وزوجتك ومالك وكل شيء. هتبكي بكاء كما يبكون في فلسطين. ده هناك بقى عقوبات اخرى ان اخوة لنا هناك يقاتلون ويقتلون ويحدث ما انتم اعلم به, ونحن هنا نفكر في الغداء والعشاء والافطار والنزهة والفسحة والفيلم والمسلسلة. انا لله وانا اليه راجعون. دي لسه لها عقوبتها بقى جاية, ودي سنة ربانية. عندما نترك ابطالنا هؤلاء بهذا الخذلان هتقول انا نعم مستضعفون والا للعنة. نعم نحن مستضعفون, ولكن هل استضعف قلبك؟ اذا كانت قد استضعفت يداك هل استضعف قلبك؟ فاذا كان قلبك فعلا لم يستضعف, هو لم يستضعف ولا يمكن لأحد من البشر ولا من الخلق أجمعين أن يستضعف قلب إنسان, فلا بد لك أن يكون قلبك منضغطا بالضغط الكافي لإحداث الانفجار في اللحظة المناسبة. أقل ما يكون أن تستمر في تذكير الناس بالمقاطعة للسلع اليهودية الأمريكية, أقل ما يكون. إنما أنت جاي سنيد وعايز أنا اللي أقوله أنت وبعدين ثم هي المسألة فقط مجرد كلمات ما تتعاملوش مع كذا أو كذا, هي كذا المسألة خلصت. كلا, إن أبنائك سيعارضونك لأنهم لا علم لهم, لأنك لم تواجه اليهود بالطريقة الإسلامية, لم تعلمهم خطورة الأمر. وإذا أطاعوك يوما في عدم شراء البوز والكاراتيه والكلام ده وما شابه لن يطيعوك في اليوم الثاني, وأنت المخطئ وأنت اللي تتحمل المسؤولية. لماذا؟ ده المسألة عايزة تريد إيه؟ استقامة, امتداد, وجهاد أيضا, ومجاهدة ومصابرة ومرابطة. وتريد لأننا بعد أسبوع العزيمة تضعف وتنفك العزائم, وعندئذ كما يقال تعود ريما لعادتها القديم, والدم لا يزال يهراق حول المسجد الأقصى. الآن يمنع أمثالكم من الصلاة في المسجد الأقصى بقوة اليهود, ومع ذلك لا أحد يحرك ساكنه. فانكشف المسطور واتضحت الخيانة في العالم الإسلامي. حكام لا يريدون إلا دنيا, ولو آمنوا باليوم الآخر لتغير الموقف. فلا حول ولا قوة إلا بالله, إنا لله وإنا إليه راجعون. والشعوب أسود منها, لأن القاعدة كما تكون يولى عليك. نعود إلى درسنا, هو الطريقة الإسلامية في مواجهة اليهود. هذه الطريقة من أول ما فيها أن نتدارس النفسية اليهودية كما جاء في كتاب الله وهدي رسوله العظيم صلى الله عليه وسلم, وأن نتعلم مفاتيح الشخصية اليهودية كمفاتيح, لأن دراسة ذلك يأخذ وقتا طويلا جدا. وأكبر مساحة في القرآن إنما أفردت للعقائد وللقص عن بني إسرائيل, يذكرهم الله تعالى في 50 سورة بالتفصيل وفي غير ذلك بالإجمال. نستطيع أن نتوقف مع سورة الأعراف زمنا لنرى العجب ما الذي ذكره عن بني إسرائيل في سورة الأعراف, ونستطيع أن نتوقف معهم في سورة المائدة زمنا بل أزمانا لنرى العجب, أو في سورة البقرة أو في سورة طه أو في آل عمران أو في النساء. عندما تذكر إنك ترى العجب من ذكر بني وفي سورة يعني حدث ولا حرج سورة طه وفي سورة إسراء وفي غير ذلك, إذن المسألة تتعلق بالعقيدة كما بيناه فيما مضى. فمن المواجهة الإسلامية مع اليهود أن نتعرف على اليهود. ما نفسيتهم العجيبة الخبيثة هذه؟ كيف يتصرفون؟ كيف نتهادن معهم إن اضطررنا إلى الهدنة لالتقاط الأنفاس وكسب الوقت وإعداد القوة ريثما نعود لذكهم؟ فشرد فيما تلقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم. فريثما نعود إلى القوة إذا كيف نهادنهم؟ كيف تكون الهدنة؟ إذا أبرمنا معهم هدنة لا نبرمها إلا ونحن على علم بالنفسية اليهودية. فإذا أقبلنا على إبرام هدنة معهم وإبرام اتفاقية مع اليهود ولسنا على هذا العلم الذي أخبرنا علام الغيوب به سبحانه وتعالى عز وجل، تكون النتيجة أننا أخرجنا الإسلام من المواجهة، والنتيجة هي الذل والإذلال، وأن تضرب علينا الذلة والمسكرة، وأن نبوء بغضب من الله، وأن نأخذ العقوبات التي قدرها الله لبني إسرائيل، وأن يزاد فيها، لأننا نكون الأذلين للأذلين للأذلين. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هي من هذه المواجهة أن نتعرف تعرفا دقيقا واضحا على الشخصية اليهودية. ولقد رأيتم في الدرس الماضي لماذا ذكر الله ذلك تفصيلا في مكة ولم يكن فيها من اليهود شيء، لماذا؟ وأجبنا على هذا السؤال، فالله المستعان، أخلاق اليهود أخذت مساحة عريضة جدا في كتاب الله، وسنرى من ذلك شيئا بإذن الله عز وجل. ذكرنا صفتين لهم أو ما يسمى بمفاتيح الشخصية اليهودية. أول هذه المفاتيح الإلحاد المطلق في العقائد، وهذا موضوع صنفت فيه الكتب ويطول شرحه وتعرضنا له فيما مضى. الإلحاد المطلق في العقائد، فهم يستبدلون يعني بدلا من الدين وسلطة الدين والحكم بأنزال الله، لا، يبقى الحكم بما يحكم به الذهب. هذا واضح في التوراة المحرفة، وواضح في تلمودهم، وواضح في البروتوكولات لحكمائهم أو كل سفهاء العالم ولمرضة شياطين الإنس من العالم. والبروتوكولات ما إلا مختصر في ناحية معينة من التلمود، وهي الحكومة العالمية كما يزعمون. فيعني عندما تنظر إلى كتاب التلمود أو إلى التوراة المحرفة لا ترى إلا تفننا في الإلحاد وفي إذهاب الدين وإحلال الذهب محل الدين بدل من الدين. هذه هي طريقتهم، ولهم في ذلك تخطيط وخطوات، لأنهم الحيات أبناء الأفاعي، لهم في ذلك جمعيات ومجتمعات، لهم في ذلك أساليب عجيبة قد يعجز إبليس نفسه عنها. فهذه نفسية خسيسة حقيرة دنيئة. كارل ماركس يهودي، هو الذي قلب القيصرية الروسية من الأرثوذكسية إلى الإلحاد، إلى الشيوعية، الإلحاد المطلق، وتعرفون القصة. مدحت باشا ورفقاه أصلا يهودي، ولهم في ذلك من الطرق. إنهم يوصون أكابرهم، إن أكابرهم يوصون الأكابر من أبنائهم أن يدخلوا في الديانات المختلفة. أن أنا بس ما فيش وقت لأذكر التفاصيل كمثال، على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، أكابرهم يأمرون أبنائهم بالدخول في الإسلام ظاهرا كيهود الدنم اللي هم في تركيا، أو يدخلون في المسيحية، في أي دين من الأديان التي يدين بها الناس، فيأمرون النابهين من أبنائهم بالدخول في هذه الديانات، ويصبرون 50 سنة أو 100 سنة أو 30 سنة ريثما تحين الفرصة. طب ما هي الفرصة؟ الفرصة لأن يعتبر الناس أن هذا الرجل من أهل الديانة، فلو كانوا مسلمين يعتبرون أن هذا اليهودي صار مسلما ونسي الأمر تماما، فإذا به يتزعم المسلمين على سبيل المثال ويقوم. هو ده الطريقة التي هدموا بها المسيحية في العالم وجعلهم كما هو الواقع الآن، كلهم استحمروهم وركبوهم. وتعرفون الواقع، من الذي يحاربنا أصلا الآن؟ أمريكا، أوروبا، كل العالم الذي أوتي الكتاب فلا حول ولا قوة إلا بالله. يوم اليهودي اللي بقى له 50 سنة عندهم أو عندنا يقوم بتأسيس جامعية ويشتغل بقى راجل مسلم، تقول له لا إله إلا الله تقول له حاجة، ويصلي أمام الناس، ماذا تقول له؟ وأبنائه يعلمهم أنهم تابعون للديانة اليهودية، ولكن عليهم هدف وعليهم جهد وعليهم مسؤولية، ألا وهي إنشاء الجمعية. آمين وجهنا هذا واكفروا آخره لعلهم يرجعون، وهكذا. ده من ضمن التخطيط. أندية الروتري واللايونز والمحافل الماسونية في العالم كله طبعا لهم تخطيط تقرأ فيه 10 سنوات بغير توقف. إذا كنت لا تعرف فادرس الواقع. هذا الواقع الموجود بتفاصيله في الأرض الآن هو المدون في التلمود. إزاي يعني؟ أحلام اليهود بالنسبة لنا احنا أوامر يعني ولا إيه بالضبط؟ هم يأشروا بس وهننفذ؟ إيه الذل ده؟ طب ما أنا قلت لك إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، هم الأذلون بس إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وأنتم الأعلون إن حكمتم شرع الله، إن اتبعتم الطريقة الإسلامية في مواجهته، إن كنتم مؤمنين. أما وقد اتخذتم القرآن مهجورا وتغير حالكم وأخرجتم الإسلام من المعركة بيننا بينكم وبين اليهود، اشربوا بقى، اشربوا هذه النتائج، أن أذلكم الله للأذلين على هذا النحو. فلهم في الطرق ما لا يعلمه إلا الله لإحداث الإلحاد المطلق في العقائد. وذكرت شيئا من كتاب الله يتعلق بهذا في الدرس الماضي ومن الآيات، سواء من افتواء احتكار الجنة، من الاستهانة والاستخفاف بالنار، من التطاول على الملائكة، من الاستخفاف بالوحي والكتب الإلهية، سواء من الوقاحة الدائمة مع الرسل، من تكذيب الرسل، من كراهة الرسل، ومن قتل الرسل، كل ذلك يدخل في باب الإلحاد المطلق. لكنك لو قرأت يا أخي الكريم، لو قرأت هذه الفضائح الموجودة في التلمود، ليس الخبر كالمعاينة، لعلمت ماذا أريد أن أقول لك. ولذلك سأتيك بأشياء، ببعض النصوص الموجودة عندهم في توراتهم المحرفة والموجودة عندهم في التلمود، لتعرف فكرة عن الإلهيات والنبوات والمعاد. في سورة عنكبوت بينا الذكر عن الإلهيات وعن النبوات وعن المعاد، وموسى أتى بهذا الدين، إن الدين عند الله الإسلام، فموسى أتى بهذا الدين وعيسى أتى بهذا الدين، فأتى بالعقائد بنفس العقيدة اللي هي إلهيات نبوات معاد بعث، يعني بنفس الأخبار، بنفس التصور، بنفس الشيء، أتى بذلك كاملا، حاشا لله أن يكون الأمر على خلاف ذلك. فالدين الأنبياء إخوة لعلات، وشرحنا ذلك سابقا. إذن أين ذلك في التوراة المحرفة الآن فيما يتعلق بالإلهيات مثلا؟ لا تجد إلا نصوصا قليلة جدا، شذرات في مسائل الإلهيات، تخبرنا عن الله الخالق الرازق الواحد مدبر الأمر. طيب ما هو بعض إنما الأكثرية إيه؟ أو الجمهور، أو قول الإجماع اليوم إيه؟ ما فيش حاجة اسمها الله عندهم، في حاجة اسمها ياهو أو يهواه، اللي هو إله آخر خاص بشعب اليهود، إله آخر، وده له قصة والانحراف في باب الإلهيات. الكلام ده أنا أقول في التوراة المحرفة. طب تناقض في الإلهية؟ تناقض؟ نعم، هذا يدل أول ما يدل على أن هذه التوراة محرفة، نصوص موجودة. يبقى في باب الإلهيات ترى العجب، الله عندهم هو خاص بشعب بني إسرائيل، الله عندهم هو كما سنرى إن شاء الله، يعني النصوص لا تحتاج إلى شرح ولا إلى تعليق. خذ مثلا من سفر التكوين إصحاح 18، يقول: وظهر له الرب عند بلوطات ممر، اسم مكان يعني، وهو جالس طيب على باب خيمته. خلي بالك النص يقول إيه فيه، أن الله نزل في صورة رجل مع ملكين وذهبوا إلى إبراهيم وجلسوا يستريحون من التعب، ثم غسلوا أرجلهم وأكلوا وشربوا. راجع أنت بقى سفر التكوين أصحاح 18، أن الله مع الملائكة أغسل رجله وأكل وتعب واستراح، أدي نصه. هل هذا هو الله عز وجل؟ حاشا لله. سفر الخروج إصحاح 13، وراجعه إن شئت، يقول: وكان الرب يسير أمامهم في عمود سحاب ليهديهم في الطريق، وليلا في عمود نار ليضيء لهم لكي يمشوا نهارا وليلا، ولم يبرح عمود السحاب نهارا وعمود النار ليلا أمام الشعب. أمام الشعب كيف؟ انظر إلى كيف يصورون الإله، عندهم تناقض رهيب جدا وانحراف شديد في كتبهم المحرفة الموجودة لديهم الآن. فهو الله تعالى يقول: واذكرتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. فهم عندهم الله قدامهم كده ماشي وبتاع، فأخذتكم الصاعقة وجاودنا بني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. ولنا طبعا في قصة السامري كلام، هو ده الانحراف في باب العقائد، وقصة السامري تكفينا لتعلم. وده القديم والحديث كما بينا في وحدة النفسية اليهودية، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم، اليهود اللي فاتوا زي الآن زي إلى يوم القيامة. ذلك يقول بعدها تعالى في نفس الآية: قد بينا الآيات لمن؟ لقوم يوقنون، يوقنون بالقرآن، يوقنون بوصف القرآن لليهود وللنفسية اليهودية، فإذا جاءوا ليتهادنوا معهم من الهدنة، أو ليتعاهدوا معهم، أو ليتفاوضوا معهم، فهم على يقين مما ذكره الله عز وجل أنهم تشابهت قلوبهم السابقون واللاحقون منذ خلقوا وإلى يوم الدين. فالذي على يقين بأن القرآن حق كيف يقبل على التعاهد والتعاقد والتهادن مع اليهود بهذا الأسلوب؟ فإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن قصة السامري دي لوحدها سنفردها بعد قليل بإذن الله. مثلا عندهم الله إلههم علمه قاصر، ليس له كمان في العلم. إزاي؟ سفر الخروج 12:7 يقول: إن الله طلب من بني إسرائيل أن يرشدوه إلى بيوتهم، يعني الله لم يعرف بيوتهم، يبقى علمه قاصر، وبيوت المصريين حتى ينزل ضرباته على المصريين دونهم، عشان يفرق في الضرب ده، قلنا بيوتكم فين؟ الله لا يعلمها. ولذلك طلب منهم أن يميزوا بيوتهم بدماء الكباش المضحاة زي التميمة كده بأن يحملوا الدم على القائمتين والعتبة العليا في البيوت. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب كذلك من ناحية قصور العلم الإلهي في سفر الخروج إصحاح 32 وقال الرب لموسى رأيت هذا الشعب وإذا هو شعب صلب الرقبة. إيه نعم هذا وصف عندهم بين أيديهم صلب الرقبة يعني عريض القفا. وإذا هو شعب صلب الرقبة يعني قاسي القلب جدا. وإذا هو شعب صلب الرقبة فالآن اتركني ليحمى غضبي عليهم. ده الرب هو اللي بيقول الكلام ده. خلي بالك يتضرع موسى أمام الرب الإله وقال لماذا يا رب يحمى غضبك على شعبك الذي أخرجته من أرض مصر بقوة عظيمة ويد شديدة. يعني يا رب إن جاء بني إسرائيل وإن بقى ومجاوزة البحر وكل فرق كالطود العظيم الآيات وأغرقنا آل فرعون أنتم تنظرون. طيب موسى يقول للرب لماذا يتكلم المصريون قائلين يعني عايز يقول ربنا يا رب يعني أنت تسيب المصريين دول يتهموك يعني لماذا خلي بالك بقى كيف يراجع ربه لماذا يتكلم المصريون قائلين أخرجهم يعني أخرج بني إسرائيل بخبث ليقتلهم في الجبال ويفنيهم على وجه الأرض. يا رب تخلي المصريين يقولوا على بني إسرائيل كده برضه ويفنيهم على وجه الأرض. ارجع عن حمل غضبك يقول ربنا واندم على الشر. ربنا حيندم بشعبك. اذكر إبراهيم وإسحاق وإسرائيل عبيدك الذين حلفت لهم بنفسك وقلت لهم أكثر نسلكم كنجوم السماء وأعطي نسلكم كل هذه الأرض التي تكلمت عنها فيملكونها إلى الأبد. فندم الرب على الشر الذي قال إنه يفعله بشعبه. انتهى. ده إيه بقى تاني سفر الخروج إصحاح 32. يعني ده إله متسرع ينسى وعوده فيذكر فيذكر ويندم. ده بقى ايه ادي الالهيات عند اليهود. ادي الالهيات لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالبعث ولا يؤمنون بالانبياء ولا بموسى. هترون العجب في مسألة الايمان بموسى او بيعقوب حتى نفسه اللي هو اسرائيل. هم بنوا اسرائيل ويتكلموا عن اليهود والتمحب بقى في موسى واسحاق ويعقوب. سترون ما وملك داود وسليمان الذي يتشدقون به يريدون اعادة ملك داود وسليمان والهيكل الثالث. سترون كلامهم عن هؤلاء الانبياء. هو ده احراف في الالحاد المطلق. طبعا الكلام يحتاج الى سنوات لكن مجرد امثلة فقط. سفر صموئيل الاول 15-10 يقول وكان كلام الرب الى صموئيل قائلا ندمت. ربنا بيندم على اني قد جعلت شاول ملكا لانه رجع من ورائي ولم يقم كلامي. انظر الى هذه الاتهامات البشعة والكلام ده بقى يدل على ان هذه التوراة هي كلام الله عز وجل. طيب سفر التكوين اصحاح 32 ولك ثم قام تلك الليلة واخذ امرأتيه وجاريته واولاده الاحد عشر وعبر مخاضة ببوق مكان يعني اخذهم واجازهم الوادي. طيب واجار مكان له فبقي يعقوب وحده وصارعه انسان حتى طلوع الفجر. ولما رأى انه لا يقدر عليه يعني الله مش هيقدر على يعقوب. الله نزل الارض وصرع يعقوب اي صرع اسرائيل انه لا يقدر عليه ضرب حق فخذه فانخلع حق فخذ يعقوب. راح مديله بقى ضربة بقى تحت الحزام في مصارعته معه وقال اطلقني لانه قد طلع الفجر. فقد طلع الفجر يعني يعقوب بقى يقول اطلقني لانه قد طلع الفجر. الله هو الذي يقول اطلقني لانه قد طلع الفجر. تصور يعني يبقى انكسر حقه ومع ذلك لسه ماسك في الله ولسه ماسك كله لا اطلقك. فقال له يعقوب لا اطلقك ان لم تباركني. فقال له ما اسمك؟ فقال يعقوب لا اله الا بقول له ايه ما اسمك؟ فقال يعقوب فقال لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل اسرائيل. قال انا اسمي يعقوب. طب ما بقاش بعد كده يعقوب يبقى ايه اسرائيل لانك جاهدت مع الله والناس وقدرت. وسال يعقوب وقال اخبرني باسمك. فقال لماذا تسال عن اسمي؟ وبارك هناك فدعا يعقوب اسم المكان في نائيل قائلا لأني نظرت الله وجها لوجه ونجيت نفسي أو هكذا يعني قرأتها أو نحيت نفسي لأني نظرت الله وجها لوجه ونحيت نفسي. الحاصل إيه من السياق ده؟ أن يعقوب صارع رب العالمين عز وجل وغلبه وأمسك به وأطلقه لا أطلقه حتى تباركني. فالله عندهم لا يستطيع أن يخلص نفسه من عبد مخلوق الله ويبلغ به الوهن والضعف ان يتوسل اليه ان يخلي سبيله. طبعا اي واحد يقرا الكلام ده يتبقى له ايمان بالله وبالاله. خلاص دول اساتذه بقول لك حتى مع نفسهم ومع ابنائهم في الالحاد المطلق. يا كيف ينشر الالحاد وابنائهم ليسوا ملحدين وهم ليسوا ملحدين؟ فلابد ان يكونوا كذلك. لازم يخرجوا. هتقول لي ما الذي دفعهم الى ذلك؟ ده شيء يطول شرحه بقى. اقل شيء التيه الذي تعرضوا له، الذل الذي ضربه الله عليهم والمسكنة، التشرد في الارض. فقال لك بقى الله يعمل فينا كده، طب خد بقى، وابتدوا يحرفوا ويشتغلوا. طبعا هناك اسباب اخرى كثيره دافع. تعال الى سفر التكوين اصحاح 2 وفرغ، يقول وفرغ الله في اليوم السابع من عمله، الذي عمل فاستراح في اليوم السابع من عمله الذي عمل، وبارك ربنا بيستريح تعب يعني، وبارك الله اليوم السابع وقدسه لانه فيه استراح من جميع عمل الذي عمل الى ان خالق. فالله عندهم يتعب ويستريح. والتوراة شائعة بوصف الإله بما لا يليق به من الأمر بالسرقة والأمر بالقتل والسلب والنهب والظلم وما إلى ذلك. راجع انت بقى سفر التثنية إصحاح 7 عدد 1 وإصحاح 2 عدد 1 وسفر صموئيل إصحاح 15، كلها حكايات عن صفات النقص التي ألحقوها بإلههم. آدي شيء عن بني إسرائيل فيما يتعلق بالإلهيات، فلا حول ولا قوة إلا بالله. والتفصيل نراه في درس الاثنين بإذن الله. ايه مسألة يهوه بقى ده والإله ده والانحراف؟ نبينه أكثر من ذلك، إنما دي مجرد أمثلة فقط. طب كيف أشاعوا بقى الإلحاد في العالم؟ كيف هدموا الأديان؟ ما هو دي الصفة الأولى لهم، أخلاقهم هكذا، نفسيتهم هكذا، الإلحاد ونشر الإلحاد، نسبة النقائص لله عز وجل ونسبة الشر إلى الله والتهجم على الله. يبقى إله إزاي؟ ده الإله يعني المستحق للعبادة لما له من جميع الكمالات. ما هو إيه؟ الله الصمد. ما هو ده هي دي القضية. فهم بقى خلاص فيش كمالات بقى، ده بيتغلب وبيتضرب وعلمه ناقص وعايز اللي يعرفوا البيوت فين، وما فيش رحمة ولا عدل، وبيندم وبيتعب وبيستريح. ده بشر تعبان قوي بقى. طبعا في الحاد، وده الكلام ده في التوراه اللي من ايديه اللي بيسموها الكتاب القديم العهد القديم القديم الكتاب المقدس بزعمهم. انظر طبعا في تناقضات في شذرات من سفر دانيال وغيره تبين بعض ما جاء به موسى من الحقائق. تبين طبعا احد اللي اعرف منين تعرف منين؟ القران مهيمن يعني عالي على هذه الكتب وامين ومؤتمن على هذه الكتب. فالذي جاء به القران في ناحية العقائد الإلهيات والنبوات والمعاد هو الذي جاءت به كل الكتب ونزلت من عند الله عز وجل، فهو مهيمن عليها ومؤتمن عليها وشهيد عليها. هذا هو تعريف القرآن، ومهيمنا عليه على جنس الكتاب. طرق اليهود بقى ازاي في إشاعة الإلحاد المطلق ده في هدم الأديان؟ أول حاجة إشاعة النظريات الإلحادية والترويج لها، زي إيه؟ نظرية ماركس كما قلنا فين؟ أهو في روسيا. نظريات دوركايم وفرويد الجنسية الأخلاقي، كل ده بيؤدي إلى إيه؟ لأنها كلها ميكنة تؤدي في النهاية إلى الإلحاد المطلق، فلا حول ولا قوة إلا بالله. والعلمانية التي يراد لها أن تفرض على بلاد العرب وبلاد المسلمين، يراد لها بتخطيط يهودي. يعني إيه شراكة؟ يعني إيه شراكة في التعليم على سبيل المثال بيننا وبين أمريكا وفي المراحل الابتدائية؟ شراكة يعني إيه؟ عشان ما تسربش آية في النص كده اتكلم عن الجهاد ولا عن الغزوات او حقيقة الاسلام وحقيقة العداوة بيننا وبين اليهود، عشان ما تقلش معلومة كده ولا كده. لا، خلي الواد من اولها ايه؟ طلع على الشراكة على الثقافة اليهودية والاسم اللي بيعلمونا التعليم الامريكاني، والشعب اللي بيصلي يكون فرحا ومبسوطا. ليه؟ يقول لك شراكة مع امريكا، تكنولوجيا، امريكا هتعلمك التكنولوجيا، يا سماعا للكذب يا اكالا للسحت، انا لله وانا اليه راجعون. يفرض العلمانيه على المسلمين ازاي؟ بقول لهم عاون شغال فيها مزيكا مسيطر عليها، اللي هو الاعلام، والاعلام العالمي طبعا بايديهم خصوصا في امريكا، وتابع اللي هو عايزين يمسكوا الاعلام في كل عالم الاسلام على وجه الخصوص، وقد امكنهم ذلك الا ما رحم الله عز وجل. يبقى الاعلام شغال في ايه؟ الاعلام بقى شبهات وشهوات، والمسألة بتبدأ بشهوة تنتهي بشبهة. واحد يشتهي النساء يقوم يسمع اللي حيديله نساء، او هيدا ده نظام اليهود. لا، ده نظام اليهود رهيب. ارجع الى التلمود والى البروتوكولات، وسنرى من ذلك شيئا في دروس الاثنين بإذن الله على التتابع، لك حتى يستبين الامر بإذن الله عز وجل. مثلا نشر الادب المريض، يعني يبقى الاول نظريات الشبهات، يعني نظريات اللي طلعها علينا والإنسان أصله إرد، والكلام اللي طلعوه ده كله ده نظريات بقى، ويتشدق بها أبناء المسلمين الأغرار الجهل المجرمون، يتشدقون بهذه النظريات اليهودية في إيه؟ في الإلحاد. أنا أذكر عندما نشأنا وعندما ولدنا، عندما ترعرعنا في بداية الخمسينيات في هذا القرن المنصرم، يعني ما الذي وجدناه؟ كنا نجد هذه النظريات تدرس بشدة، والمناقشات في الشوارع. ربنا فين؟ في ربنا ولا فيش ربنا؟ ويقعد بقى الفلاح من دول بعد ان يكون وضع ساقا على اخرى ايام عبد الناصر الزعيم الخالد، ويقعد بقى كده ويقول ايه الامينيك اسيد، يعني ده بيتكلم بالانجليزي بقى اهو، يعني الانسان ده ما بيتكلم بالانجليزي بقى، راجل على علم بقى، علم الفلاحين، ويبتدي بقى ربنا مفيش ربنا ولا الله ولا او الله العظيم حدث هذا، لا اله الا الله، تخطيط رهيب جدا بمعاول الهدم المعروفة. ادي التعليم والشراكة وحدث ولا حرج بقى لو رجعت. طب قارن انت بين الكتب الموجودة الان والكتب الموجودة سنة 87 في نفس الحكم الحق، قارن بس وستعلم. فلا حول ولا قوة الا بالله. والثقافة، كتب التنوير، كتب التنوير كلها مضادة لدين الله، كلها محادة الله ورسوله بمنتهى التصريح والفجور. وطبعا سمى كتب التنوير وما هي الا لاخراج الناس من النور الى الظلمات. وطبعا مش كتب التنوير بس، بقول لك وبعدين ايه الثقافه والاعلام والتعليم، تأدي الثلاث معاول اساسيه امسكت بها اليهود في بلاد العالم ثم في بلاد المسلمين الا ما رحم الله عز وجل. هتشيع طبعا نظريات الحديث، وقلت لك المساله تبدا بشهوه تنتهي بشبهه. واحد يفسد فلوس فهيمشوا اللي عندهم فلوس وهيسمع كلام وهيجاملهم على حساب دينه، وبالتالي ينتهي الامر الى ايه؟ الى شبهه. زاد يعني مثلا مجلس الشعب هذا القانون الخلع وسفر المرأة بغير ابن زوجها وبغير محرم والكلام ده كله، ماذا يراد الخلع؟ طبعا موضوع شرعي، انا اتكلم عن خطورة هذا المجلس لانه يعمل بالتشريعات، ولقد علمنا اجماع الامة من النبي صلى الله عليه وسلم والى الان، اجماع العلماء الراسخين في العلم الى الان، والاجماعات محكيه في جميع الكتب، ان تبديل الشرائع كفر اكبر مخرج من المله. فمنطقه التشريع ذكرت لكم انها زي غرفه الكهرباء، الضغط بتاع الضغط العالي بتموت. الدخول في التشريعات لا، للاسف هذا المجلس يقوم بالتشريعات، خلي بالك. وطبعا التشريعات هتفرض عليك وترى غبها في نفسك وفي بيتك وفي اهلك وفي جارك، رضيت ام لم ترضى؟ اذا المجلس ده خطر جدا، ده خطر جدا، ده تشعب تناقش فيه. تخيل لو انه قننت وارسلت المحاكم ان الزوجة تسافر وهي ام لابناء ثم فتنت او بمرض مس من الجن حتى، وبعدين يسمع لها ان تسافر بغير اذن زوجها والكلام ده، ماذا كنت تفعل؟ انه لامر يراد في هدم الاسرة المسلمة. ولسه بقى انت عطى مؤتمر السكان، وده من تخطيط اليهود، وده من اساليب اليهود لنشر الالحاد المطلق ولهدم الدين في كل الشعوب. مؤتمر السكان لا، وجاي تحت لافتة مؤتمر السكان، وبعدين مؤتمر بكين، وانظر الى مقررات هذه المؤتمرات، هو ده الالحاد المطلق. طب بلافتة الامم المتحدة ولو كان فيها بطرس غالي انذاك، انما الذي قدر ذلك وقنن ذلك واخترع ذلك ورسم ذلك وخطط لذلك هم اليهود المفسدون، هكذا وصفهم الله عز وجل. اكثر المرة الله تعالى يصوم بالافساد لانهم ائمة في الافساد، دمغهم الله بصفة الفساد ما لم يدمغ بها غيرهم بهذا الكم الهائل في كتاب الله. ليه؟ لأنهم ليسوا مفسدين عاديين وإنما هم أئمة إفساد. وأول في إفساد والإفساد في العقائد فيما يتعلق بالإلحاد المطلق ولا حول ولا قوة إلا بالله. يستغلون في سبيل ذلك كما قلنا وقلنا المرأة وإشاعة الفاحشة وأمور كثيرة. فمجلس الشعب ده خاص بالتشريعات. أنا بدي لك مثال إزاي المسألة تتحول من شهوة إلى شبهة. خلي بالك، يوم يأتي رجل على غير الملة أصلا معلوم أنه ليس مسلم ويرشح نفسه في الانتخابات، طبعا لنا موقف، احنا لسنا لنا علاقة بهذا الأمر، ولكن المسألة خطيرة جدا فيما يتعلق بالتشريعات اللي هتفرض عليك وعلى رقبتك. طب نعمل ايه؟ والله انظر للمرشحين، إن وجدت رجلا منهم صادقا ويحاول فعلا أن يدفع أي خطر لإلغاء ما تبقى من شريعة الله فقف معه بهذه النية. طب اذا كان واحد اصلا يعني لا ينتمي للملة، ازاي حياته عما تبقى بقى من شريعة الله؟ اذا مقابل واحد له شهوة في الفلوس وهياخد قرشين يقوم يبيع دينه، خلي بالك، ويقف يهيص ويصيح، وبعد ذلك يقول لك الله ايه الدين لله والوطن للجميع، دي كلمة كفر يا من باع دينه بثمن بفساء بضرطة. ايه الدين لله والوطن للجميع ده ايه؟ كله لله عز وجل. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله والكل عبيد، هو ده ما الاسلام يعني؟ مش استسلام لله وحده ولا شريك له ولا لغيره، ما فيش ابدا استسلام لغير الله عز وجل. يوم عشان الفلوس خلي بالك يبتدي ايه الشهوه في المال تحولت مره بعد مره الى شبهه. شو يعني يقول لك ايه احلط الله؟ ده انت هتدخل في التشريعات، ده انت بتتكلم في التشريعات، ده مجلس لعب في التشريعات اللي هتفرض عليك وعلى رقبتك.
ازاي ان الناس في غفله لا حول ولا قوه الا بالله بدا الامر بقرشين بشهوه تحولت في النهايه الى ايه؟ الى شبهه. ما ظنكم برب العالمين بشعب يعمل مثل هؤلاء؟ ما ظنكم برب العالمين انه فاعل بهذه البلاد وببلاد المسلمين؟ عندما يصل الامر الى هذا الحد، عندما ياتي ناس اسماء تحمل اسماء الاسلاميه ليصيحوا ويهيصوا مين؟ لنصره رجل على غير مله اساس. طبعا اي واحد بيشتغل في التحاكم لغير الله لغير الرسول عليه السلام هو خارج عن انما يحمل اسم الاسلاميين لعله في وقت ما لا اقول لك اقف معه، وانما حددت لك الشرط وبينت لك كيف ان الشهر بدات بفلوس، طلب الفلوس وانتهت بايه؟ ببيع للدين بالكل وبشبهه كمان انك هتلغي بقى الاسلام كله، كلنا واحد وكلنا بتاع ده وراجل طيب طيب جدا على غير مله وطيب جدا. الشهوه تحولت الى شبهه وهكذا. فدي طريقه اليهود في الالحاد. يبقى نشر الادب المريض الا اخلاق، دي نمره اثنين يعني في طرق اليهود الجنس وغيره 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 على طريقه الادباء والمرددين الافكار. ثلاث اشاعه الفاحشه والمجون وشرب الخمر، طبعا حدث ولا حرج من نصوصهم، خلي بالك يقولون لانه ابتدأوا مع النصارى اصلا ومع المسلمين شغالين الان. ده تخطيط اليهود. او امراه الصالون يا ولا. اربعه هدم الاسره من اجل اشاعه الفاحشه خصوصا بايحائهم الى كل فرد، ودي مهمه جدا. اصبح ابناؤنا الان كل واحد في دماغه فكره. ايه الفكره ديت؟ الاهميه الذاتيه. يعني الاهميه الذاتيه؟ وطب اقول لك ايه؟ سيبني عبر عن رايه. له شخصيه. خلي بالك دي موضوع طويل. الاهميه الذاتيه يعني ايه؟ يعني انسى بقى تربيه الاب والام. انسى بقى التربيه الاسلاميه وتفرض عليه امور، انت الكلام ده. امال ايه؟ هو له ذاته. لانه هو سيخاطب شهواته. اليهودي هيخاطب ابنك بالشهوه. والخطاب بالشهوه سريع وحل، فانت بتكلمه بقى ازاي؟ بالعقل. هيسمع العقل بقى، وهو عقله ايه؟ ان له ذاتيه وله شخصيه. تفرضش عليا انا مش مقتنع بالدين، انا مش مقتنع. يا ابني ده قال رسوله مش مقتنع باي شيء. او ده تخطيط اليهود لنشر الالحاد المطلق ولهدم الدين، ولهدم الدين. فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. خامسا ما تكلمت عنه من انشاء الجمعيات الدينيه الهدامه بهذا الاسلوب العجيب جدا. طبعا تعرفون عبد الله بن سباء، كثير جدا من اليهود سلكوا هذا المسلك، ان يعمل مسلم لكي يوقع الفتن ولكي يخطط. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ايضا من سبلهم في نشر الالحاد الحط من كرامة رجال الدين. شايف انت الافلام اللي بيستهزأ فيها باصحاب العمائم او بالعلماء يخرجونهم في ادوار هزية مضحكة تدعو الى السخرية. وشايف انت حتى الاحاديث الدين يقول لك حديث الروح يا ولا. حديث الروح ومين اللي يطلع فيه واحد اصلا بيع دينه بتعريف ده بحديث الروح؟ وبعدين حديث الروح يتكلم فيه ايه؟ جانب ضيق جدا، ان الخالق هو الله وان الرازق هو الله وهكذا يقولون. طب ما ابو جهل ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. ولئن سأل الله وانا مستلف تعلمني ان الخالق هو الله وان الرازق هو ده الدين عندهم، عشان يبقى بقى الوطن الجميع بقى ودوق يا مزيك وشريعه ايه وبتاع. انسى بقى الكلام ده، بلاش التخلف ده، خليك تقدمي، انت راجعي ولا ايه؟ يبقى الكلام اللي الحط من كرامه رجال الدين، ويبقى اللي هينشر من الاحاديث الدينيه المعروضه تكون مقصوره على جانب محدد من الدين. هكذا يقولون في نصوصهم. يقول ايه؟ سنقتصر، خلي بقى، او سنقصر رجال الدين وتعاليمهم له على جانب صغير جدا من الحياه. اهو ده التخطيط اهو. شوف التلفاز النهارده في بلاد المسلمين في كم ساعه للبث، وانظر الى كم دقيقة للدين، والدين ماذا يقال عن الدين؟ هل سمعت مرة عن الحكم انزل الله الا ما يناقضه؟ فانا الله وانا اليه راجعون، نحن مستضعفون، اللهم انا نبرا اليك من هذه المهانة وهذا الخذلان. خلي بالك، فبقولوا سنقصر رجال الدين وتعاليمهم على جانب صغير جدا من الحياة، وسيكون تأثيرهم وبيلا سيئا على الناس، وقد كان، حتى ان تعاليمهم سيكون لها أثر مناقض للأثر الذي جرت العادة بأن يكون لها. سبعة من طرق هدم الدين ونشر الإلحاد القضاء على مراكز الدين المسيحي والإسلامي، طبعا لأنهم شغالين على أي أدان غير الإسلام، والإسلام هو الدين، هو إن الدين عند الله الإسلام. وفي بلدنا مثلا ضرب الأزهر بجميع مراحله، واسمع الآن الملاجئ اللي بتدرس وما يحاك للأزهر، واذهب إلى بعض المعاهد الأزهر ما فيهاش مسجد أساسا، والدراسة تبدأ العصر ما فيهاش حتى دورة مياه، وده لأمر يراد. أمور بتخطيط، كل ده تخطيط اليهود والفرض الأمريكاني ودق يا مزيكا. ما ظنكم برب العالمين أنه فاعل ببلاد المسلمين؟ لا بد من الذل، طب والذات الذل هيزداد وبعدين ويزداد وبعدين والاهانه تزداد وبعدين والدماء تهراق وبعدين والاعراض تنتهك البوسنه الهرسك الشق كل بلاد المسلمين وليس ذلك منا ببعيد وبعدين الضرب 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 والدماء والاهانه والاهانه والاذلال لغايه لما يفوق الناس ويعودوا الى ايه الى دين الله. ما فيش طريق اخر انا شايفه غير كده من خلال السنه الربانيه هذا والله تعالى اعلى واعلى. فالله المستعان المساله ماشيه. يعني كل ما اقول زمن اسود باهلي او بئيس ده هنا بعض الاخوه بيضحك. تضحك ليه؟ انا اقرر لك واقعا من خلال السنه الربانيه تحكم الكون وما ومن فيه تابع القضاء وعلى مرتي وهكذا. ده نصهم يعني ده نصهم. واظن في هذا القدر ايه كفايه في باب الالهيات. تعالى كده بقى في باب النبوات. ما هو ده العقائد ونشأ الحال. لما يبقى النبي مثلا عربيد وعندما يكون النبي داعرا وعندما يكون النبي فاجرا فاسقا وكذابا وغاشا وحسودا وحقود عندما يكون كذلك من الذي سيسمع له كلاما؟ طب من اللي هيمشي ورا الدين بقى؟ ما ده الالحاد اهو. يبقى طرقهم في الالحاد من ناحيه الالهيه. تعالى من ناحيه النبوات. النبوه طبعا عند اليهود ايه؟ تتسع لكي تشمل كل من يدعي النبوه. لو واحد كاهن ادعى النبوه لك النبي فلان لو كلمته لو واحد فاهم يقول له ده كاهن يقول لك بس ادعى النبوه. هنقول النبي فلان بزعمه يعني؟ طب واللي ما يعرفش ما هتفتكر ده نبي؟ وبعدين يراجع اعماله يقول لك انا لا احتاج الى تحريف الانبياء الان لان الكاهن ده اعماله مشهوره واللي بيقرا تصور انه ايه نبي. فمن يؤمن بالانبياء بعد ذلك ومن يؤمن بالذي ارسلهم بعد ذلك؟ خلي بالك ده تخطيط يهودي. فيعني تشمل كل من يدعي النبوه من الكهنه والسحره والمخادعين والكاذبين والمنافقين. فالانبياء عند اليهود يجوز عليهم ما يجوز على البشر من عدم العصمه ومن المعاصي والذنوب الكبائر وغيرها بل وعباده الاوثان وعدم الفطانة وصفة البله والعياذ بالله بل جعلت لهم التوراة المحرفة أبطال للجريمة. الأنبياء أبطال للجريمة طبعا وهتسمع. ولم يسلم نبي من الأنبياء من طعنهم وتجريحهم لا موسى ولا إسرائيل ولا إسحاق ولا داود ولا سليمان ولا لوط ولا اسمع اسأل الأدلة عندك بسرعة. وطبعا فكيف يسلم منهم النبي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم؟ تبقى ازاي دي؟ طبعا في سفر التكوين اصحاح 20 يقول فصعد لوط وسكن الجبل وابنته فقالت الكبرى من هما للصغرى ان ابانا قد شاخ وليس رجل على الارض سيستطيع ان يدخل علينا فهلمي نسقيه خمرا ونضطجع معه شربوا خمرا وخليه يفعل بنا الفاحش ونقيم من ابنائنا خلفا. اليهود اللي عايزين نعمل معاهم معاهدات ونواجههم بالطرق العلمانية. فسقط
أباهما خمرا في تلك الليلة.
ده لوط عليه السلام. ومين؟ المؤمنات. المؤمنات من بنات لوط. طيب ودخلت الكبرى البنت الكبرى فاضطجعت مع أبيها. زنا يعني. وهو لا يعلم. سكران بقى. وهو لا يعلم عند اضطجاع ابنته ولا نهوضها. ولما كان الغد قالت الكبرى للصغرى هو ذا قد اضطجعت البارحة مع أبي فلنسقيه خمرا في ليلتنا هذه ايضا وادخلي فاضطجعي معه فنقيم نسلا من ابينا. ده كان ده بقول لك في التوراه اللي بين ايديهم الان. فكيف بالتلمود؟ ادي اليهود اللي قاعدين نعمل معاهم معاهدات ونواجههم بالطرق العلمانيه. ما فيش غير الذل والمهانه التي نحن فيها الان. ولكن نقيم نسلا من ابينا. الكبير تقول الصغير. فسقط ابهما خيرا في تلك الليله ايضا ودخلت الصغرى فاضطجعت مع ابيها ولم يعلم عند اضطجاعها فحملت ابنتا لوط من ابيهما. وولدت الكبرى ابنا ودعت اسمه مؤاب وهو ابو المؤابيين الى يومنا هذا. وولدت الصغرى ايضا ودعت اسمه عمون فهو ابو العمونيين الى اليوم. ده زنا المحارم. لقد ورد زنا المحارم في التوراة اللي بين ايديهم الان في اكثر من 7 مواضع منسوبا الى انبياء ورسل مش اهلوت بس. طب ده يمكن سأقول خمرة وغيرهم. وهذا اعظم دليل على بطلان التوراة الموجودة بين ايديهم الان. طب يعقوب بقى عليه السلام ده اسرائيل بقى وهم بنو اسرائيل فقد نسبوا له صفات خسيسة لا حصر لها منها الظلم وانتهاز الفرص واخذ ما ليس له بدون وجه حق والمكر والاحتيال والكذب. كل ده يعقوب كل عن جدهم باسرائيل يعقوب هو دي صفاته. عايز النتيجة راجع ذلك في سفر التكوين 25 على 34 اصحاح 27 على 1 على 29 وسترى من ذلك العجب. اسمع عن يعقوب فقد نسبت اليه التوراة صفات خسيسة كما بين. ايه النص بقى؟ هذا هو النص من كتبهم فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. طبعا هنأخذ النص هذا من سفر التكوين من سفر التكوين. ويبين سفر التكوين محاولة اخرى ليعقوب من محاولات الاستيلاء على حق اخيه عيسو فيقول على ان اسحاق يعني هو الذي ايه يعني نقرأ حتى مسألة عيسو واسحاق يعني اسرائيل ويعقوب انجب اثنين عندهم يعني اسحاق وعيسو، هيستروا التوراة أن إسحاق تزوج امرأة اسمها رفقة، فحملت منه فلما كملت أيامها لتلد إثر بطنها توأمان، فخرج الأول أحمر كله كفروة شعر فدعوا اسمه عيسو، طيب، وأصبح بكر أبيه، وبعد ذلك خرج أخوه ويده قابضة بعقب عيسو فدعا اسمه يعقوب، وكبر الغلمان وكان إسحاق يحب عيسو، وأما رفقة فكانت تحب يعقوب، خلي بالك، وكان الابن البكر له المنزلة الأولى في ميراث الأبي، ومن هنا حاول يعقوب بكل الطرق أن يحل محل أخيه في البكورية، يعني يعقوب عاد يزور ويغش بقى يقول لك أنا البكر الولد الأول، ده نبي يعقوب هو إسرائيل عليه السلام عندهم كده، ويبين صفر التكوين محاولة أخرى ليعقوب من محاولات الاستيلاء على حق أخيه عيسو، نصاب بقى وحرام ولص، هكذا وصفوه. النص يقول إيه؟ وجدت لما شاخ إسحاق أبوه، يعني خلي بالك ما إسحاق أبو يعقوب، وكلت عيناه عن النظر أنه دعا عيسو ابنه الأكبر وقال يا بني إنني قد شيخت ولست أعرف يوم وفاتي، فالآن خذ جعبتك وقوسك واخرج إلى البرية وتصيد لي صيدا واصنع لي أطعمة كما أحب وأتي بها أو أتي بها لآكل حتى تباركك نفسي قبل أن أموت. وكانت رفقة سامعة إذ تكلم إسحاق مع عيسو ابنه، فذهب عيسو إلى البرية كي يصطاد صيدا، وأما رفقة فنقلت ذلك ليعقوب ابنها وقالت له اذهب إلى الغنم وأحضر جديين، هيعمل نصب هو بقى جيدين فاصنعهما أطعمة، لأنه كل إسحاق بقى كلت عينه مش شايف يعني، فاصنعهما أطعمة لأبيك كما يحب وتحضرهما إلى أبيك ويباركك. فقال يعقوب لأمه ها هو ذا عيسو أخي رجل أشعر وأنا رجل أملس، هيكشفني يعني يعقوب خايف بس يكتشف أمر يعني، ده نبي من أنبياء الله، خلي بالك، رجل أشعر وأنا رجل أملس وربما يجسني أبي فأكون في عينيه كمتهاون وأجلب على نفسي لعنة لا بركة. فقالت له أمه لعنتك علي يا بني، لو قال لك لو لعنك تيجي علينا ما تخافش اسمع لقولي، اسمع كلامي بس، اسمع لقولي فقط. فذهب وأحضر الجديين وصنعت أمه أطعمة كما كان أبي يحب، وأخذت رفقة ثياب عيسو ابنها الأكبر الفاخرة التي كانت عندها في البيت وألبستها يعقوب ابنها الأصغر، وألبست يديه وملابسه وعنقه جلود الجديين، وأعطت الأطعمة والخبز إلى يعقوب، فدخل إلى أبيه وقال يا أبي، فأجاب ها أنا ذا من، ما أنا ذا، ما أنت يا بني؟ فقال يعقوب لأبي لإسحاق أنا عيسو بكرك، قد فعلته كما كلمتني، قم اجلس وكن من صيدي لكي تباركني نفسك. فقال إسحاق لابنه ما هذا الذي أسرعت لتجد، ما هذا الذي أسرعت لتجد؟ فقال إن الرب إله قد يسر لي، ما هو أنت مصطرش ده جايب جديين بقى من قد يسر لي. فقال إسحاق ليعقوب تقدم لأجسك أنت هو ابني عيسو أم لا؟ فتقدم يعقوب إلى إسحاق أبيه فجس وقال الصوت صوت يعقوب ولكن اليدين يدا عيسو، ولم يعرفه لأن يديه كانتا مشعرتين كيدي عيسو. فقاله أنت، هل أنت هو ابن عيسو؟ فقال أنا هو، يكذب هو، يبقى يعقوب كمان نصاب وكذاب وحرام. فقال أنا هو، فأكل وشرب وقال ابني تقدم وقبلني، ففعل فشم رائحة ثيابه واعتقد منها أنه عيسو، لأن الثاني عاملين نفس عمله لنفس الكلام، شوف التخطيط بقى. فدعا له وباركه قائلا فليعطك الله من ندي السماء ومن دسم الأرض وكثرة حنطة وخمر لتستعبد أو لتستعبد لك الشعوب وتسجد لك قبائل، كن سيدا لإخوتك وليسجد لك بنو أمك ليكن لاعنوك ملعونين ومباركوك مباركين. طبعا الكلام ده بيقوله بالتبراه، الكلام ده الإصحاح 27 واحد على 29، انظر يستطرد صفر التكوين فيذكر أن عيسو عاد وصنع طعاما وجاء إلى أبيه فعرف ما حدث وطلب من أبيه أن يباركه، فقال له إسحاق هو ذا بلا دسم الأرض يكون مسكنه وبلا ندي السماء من فوق وبسيفك تعيش ولأخيك تستعبد، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ويلاحظ على هذا النص كثرة الكذب والتلفيق الذي لا يمكن أن يقبله عقل، سواء الخداع والمداهنة والكذب والتآمر، كل ده إلى نبي والسذاجة إلى نبي من أنبياء الله اللي هو إسحاق، ساذج لهذا الحد جدهم إسحاق بالسذاجة دي ولقوفه هذه الأخطاء الجسيمة، لا حول ولا قوة إلا بالله. بل وتنسب التوراة التي بين أيديهم الآن إلى يعقوب ما هو أكثر من ذلك، حيث تدعي أن زوجته راحيل كانت وثنية تعبد الأصنام وتدعي أن ابن من أنبائه هو رأوبين قد زنى ببلها زوجة أبيه يعقوب وأم إخوته هان وتفتالي. هذا الكلام ده في سفر التكوين إصحاح 5 على 23. ماذا تريد بعد ذلك يا أخي الكريم؟ تعال إلى موسى، إلى موسى عليه السلام، ونختم بالخطبة الأولى. موسى بقى إيه؟ يعني عندهم هو أكبر نبي، أكبر الأنبياء عندهم موسى عليه السلام، وما في الأنبياء كبير وصغير، وإنما كلهم أنبياء، والله رفع بعضهم فوق بعض الدرجات، نعم، إنما كل الأنبياء كبار، كلهم عمالقة، كلهم معصومون من أن يبلغوا على الله عز وجل، من أن يقولوا على الله الكذب، من أن يفعلوا الكبيرة، من أن طبعا قضية أخرى مسألة العصر. وأما موسى عليه السلام نبي الله وكلمه على طور سيناء، فقد شوهه اليهود، شوه اليهود صورته تشويها شنيعا، حولوه من راعي لحركة تحليل الإنسان من عبادة غير الله إلى شخص آخر قنيء على قدر مقاييسه، محدود على قدر ضيق أفقهم، فهو يتحول عندهم إلى داعية من دعاة العنصرية المألوفين عند بني إسرائيل، وبعد ذلك ينسبون له من الصفات والأخلاق ما لا يجوز عليك نبي. نسب إليه اليهود لموسى عليه السلام أبي السرقة وسلب الأموال وذهب الأموال وذهب المصريين، يعني أنه سلب أموال وذهب المصريين، وهذا ما تشير إليه التوراة المنسوبة إلى موسى. ماذا تقول في سفر الخروج 3:21؟ يقول حينما تمضون، موسى اللي بيتكلم بقى، لا تمضون فارغين، بل تطلب كل امرأة من جارتها ومن نزيلة بيتها أمتعة فضة، أمتعة فضة وأمتعة ذهبا وثيابا، وتضعوها على بنيكم وبناتكم فتسلبون المصريين. يعني موسى بيعلموا الحرامية ازاي بالنصوص ازاي، ده في سفر الخروج 3:21. ويقول كمان ايه، ده برضو سفر الخروج 12:35، وفعل بنو اسرائيل بحسب قول موسى، طلبوا من المصريين امتعة فضة وامتعة ذهبا وثيابا، واعطى الرب نعمة للشعب في عيون المصريين حتى اعاروهم فسلبوا المصريين، يعني اعانهم الله ايضا على ايه، على السلب والنهب ده، فلا حول ولا قوة الا بالله. طبعا موسى، تعرفون قدر موسى عليه السلام، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله ما قالوا وكان عند الله وجيها. ولهذه تفاصيل في كتاب الله عز وجل وفي صحيح البخاري، ولكن أنا الآن بس أستدل بكلام اليهود أنفسهم فيما يتعلق بالنبوات. من بعد ذلك يؤمن بموسى عليه السلام؟ من اللي حيؤمن بموسى بعد كده؟ إذا كان بالشك ده بيسرق وبيحض على السرقة وكلامه نصاب، وإسحاق ويعقوب، من اللي حيؤمن بأنبياء بعد ذلك؟ طبعا قصة السامري وقصة اليهود معه لنا مع حديث من خطبة الثانية إن شاء الله. هارون بقى عليه السلام هو أخو موسى، ونبيهم فصيح كريم. ماذا نسب اليهود إليه؟ اسمع الناس النص بس، والنص هو ده كفاية. يقول ده نص التوراة بقى، اجتمع الشعب على هارون وقال قم اصنع لنا آلهة تسير أمامنا، لا ده في قصة السامري بقى هو، لأن موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ما أصابه، عندنا إله بقى. فقال هارون انزعوا أقراط الذهب، برأه الله ما يقولون، التي في آذان نسائكم وبنيكم وبناتكم وآتوني بها. فنزع كل الشعب أقراط الذهب، مش السامري بقى، لا ده هارون عليه السلام، التي في آذانهم، وأتوا بها إلى هارون بالأزميل، واخد بالك، وصوره عجلا مسبوكا، فقالوا هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر. فلما نظر هارون بنى مذبحا أمامه، ونادى هارون وقال غدا عيد للرب فبكروا في الغد واصعدوا محرقات وقدموا ذبائح. ده في سفر الخروج 32:6. فلا حول ولا قوة إلا بالله، يعني هكذا تتحدث الآيات التي جاءت في كتاب الله عز وجل عن هارون عليه السلام وعن وصف هارون. إنما دول الناس يقولوا إيه بقى؟ إن هو عبد الأوثان ودعا إلى عبادة الأوثان وصنع الأوثان وأمر بصناعة الأوثان. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقول قولي الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، بهذه الأمثلة التي ذكرتها من كتب اليهود عن موسى وهارون، تستطيع أن تراجع الآن الآيات من سورة الأعراف ومن سورة طه فيما تعلق بقصة السامري. فأخرجهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. والقصة معروفة، تصور أنجاهم الله عز وجل النفسية اليهودية حتى من غير ما تعرف الكلام ده بمراجعة بس قصة السامري. النفسية اليهودية وصلت إلى أي حد؟ الله جاوز بهم البحر، لا حول ولا قوة إلا بالله، وأغرق آل فرعون أمام أعينهم وهم ينظرون، وجعل الماء نصفين فرقين كل فرق كالطود العظيم. صور، وقدم لهم هذه الآيات البينات على القدرة الكاملة لرب العالمين، للإله الحق وعلى العلم الكامل لله رب العالمين. كل دي أدلة واضحة جدا قدمها الله لهم في هذه الآيات. وإذ أنجيناكم وإذ فرقنا وإذ نعم من نعم الله عز وجل. ومن معهم موسى وهارون رسولان كريمان فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا رسول رب موسى رسول وهارون رسول. فانظر وإحنا قلنا النفسية اليهودية اللي أيام موسى هي اللي موجودة بتاع نتنياهو النهاردة وبراك وشارون ورابين وبن جوريون هي نفس النفسية. صحيح في معلمانيون ما لهمش علاقة بالدين لكن هو كل اللي عمله عبادة الذهب هشترك معه في عبادة الذهب وفي نفس النفسية الحقيرة بأسلوب آخر. فكيف صنع اليهود لقد وجوزنا بني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. بعد كل هذا الآية العظيمة دي والنعم الجليلة التي تبين لك كمال قدرة الرب وكمال علمه وكمال حكمته عز وجل وكمال جبروته وعزته. بعد كل ده رجع تقول اجعل لنا إلها يستحقون عبادتنا وخضوعنا ومحبتنا تقربنا إلى زلفى كعقيدة أبي جاه. الله اجعلنا إلها كما لهم آلهة. بعد كل الذي كان هذه النفسية اليهودية ومعهم من موسى قال إنكم قوم تجهلون. إيه اللي بتقولوا ده؟ إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يصنعون. لا إله إلا الله. فانظر إلى هذا العجب العجاب. انظر إلى هذا العجب العجاب. أبقى قوم يعبدون العجل تقوم تطلب من موسى أن يجعل لهم آلهة إلها كما لهم آلهة بعد كل هذا الذي رأوه؟ أي قوم هؤلاء؟ أية نفسية هذه النفسية؟ عندما تواجه اليهود هذه نفسيتهم تقول لي ده غير زمان أقول لك أنت كفرت بكتاب الله. الله قال لك تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون بهذا القرآن وبهذه الآيات وبهذه البينات بأن اليهود الآن هم اللي قبل الآن وهم اللي بعد الآن. وإن اختلفت الملابس والمنظر والأرزاق الدنيوية وأقدار الله عز وجل إنما النفسية هي تشابهت قلوبهم فلا إله إلا الله. شيء عجب جدا. طيب موسى ردهم عن ذلك وتعرفون القصة. فلما غاب موسى عنهم فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. طيب كم غاب عنهم؟ فتم ميقات ربي 40 ليلة. ليه؟ 30 لو عدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربي 40 ليلة. يعني ابتعد عن بني إسرائيل كم ليلة؟ 40 ليلة. 40 ليلة في عمر الأمم كفيلة بهدم ما بناه موسى عليه السلام ومعه هارون. معهم هارون ده حاجة ده ايه ده؟ بقول لك معهم هارون فهم؟ معهم رسول فصيح يريد ان يصدقني فصيح هارون عليه السلام وقوي. ولقد قال هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري. قال يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء. قال ابن ام ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. استضعفوا رسولا من رسل الله وعلى اي شيء؟ على عبادة العجل. اي نفسية دي؟ ايه النفسية دي؟ ايه الكلام ده؟ هذا يكفينا طبعا. تصور موسى عليه السلام غادرهم سابهم قد ايه؟ 40. قال لك ده نسي 40 ليلة كفيلة باحداث كل هذا التحريف والتبديل والتغيير في النفسية اليهودية. يا الله 40 ليلة ابتعد عنه موسى ومعهم اخوه خلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيلا مفسدين. هكذا دمغهم الله عز وجل. هو ده وصف اليهود. هذا هو وصف اليهود. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ده وصف اليهود. ماذا نقول أيها الناس؟ معهم رسول كريم هارون وموسى غادر 40 سنة. تقول 40 سنة يبقى طال عليهم الأمد فقست قلوبهم. ابتدى يغير بقى زي اللي عايز الحسين وسطه واللي عايز البدوي وسطه واللي عاوز التشطوشي وسطه بينه وبين الله ومدد يا فلان أغيثني يا فلان. طال الأمد فقس القلب. إنما ده 40 ليلة. هي النفسية اليهودية كده. ما هو اذكر معجزة كتاب الله. لماذا يذكر الله المدة 30 وبعدين هم عارفين انها 30 هوب بقت 40. قال لك ده نسي بقى إلهكم اهو قالنا هنا اهو. شوف انظر كيف فتنهم الله عز وجل. إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا. لا إله إلا الله. فاسمع شيء عجب جدا قصة سامرية هذه. دون الرجوع للتفاصيل بس يعني محل الشاهد النفسية اليهودية أنهم مفسدون ولا تتبع سبيل المفسدين. 40 ليلة بس كفيلة وكافية بأن ينحرف القوم من التوحيد اللي جاء به موسى عليه السلام إلى عبادة الأوثان. طب ليه؟ عشان نفسيتهم كده عندهم الذهب والإله. هي دي النفسية اليهودية. حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناه فكذلك ألقى السامري فأخرجهم عجلا زاجت هذا له أخوة معلومة أخلفنا موعدك من ملكينا ولكن بقى المسألة جت في الذهب بقى نعمل إيه وهم عبيد للذهب والآن هم يملكون الذهب ويتحكمون في اقتصاد العالم بالذهب وذلك سيستبين يوم الاثنين إن شاء الله الاثنين بإذن الله لأن لا أجد وقتا وده شيء مهم جدا التعرف على نفسيته أدى وقصة سامريا رسولهم 40 إلا بس غادرهم بس بقى بفتنة الله عز وجل 30 وبعدين ربنا أتمها بعشر غير ما يعرف لا إله إلا الله وبعد ذلك ومعهم رسول وأنذرهم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمر قالوا نبرح عليه عاكفين حتى يرجع علينا موسى فموسى طبعا عندما رجع تعرفون شدته وغيرته وماذا كان ودي طريقة اليهود تدلوا على دماغه يتعدل ويبقى كويس أو يعرف إزاي يتكلم معه تحسن به الظن خلي بالك وتعامله بكرم يعمل إله عليك على طول وهو ده ولا تزال تطلع على خائنة منهم سنرى إن شاء الله بإذن الله فده دي صفات اليهود صفات اليهود ماذا فعلوا مع موسى عليه السلام طبعا مسألة اليهود بقت واضحة جدا الآن عندهم مع موسى 40 ليلة بس وهارون معهم رسول وعمل الإلحاد والكفر ده ما ظنكم بهم الآن يبقى المدة بقى حاجة عادية خالص وسهلة جدا بالنسبة لهذه النفسية الخبيثة الدنيئة الحقودة الخطيرة الحقيرة طبعا ده شيء طبيعي جدا بالنسبة له انظر إلى سورة البقرة هي مش سميها سورة البقرة ليه ده سؤال لماذا سميت السورة بسورة البقرة ده السورة دي اشتملت على آية الكرسي أعظم آية في القرآن سيدة آية القرآن واشتملت على قصص وعلى العقائد والأحكام والجهاد في سبيل الله يا الله شوف زهرة القرآن ده ثم تسمى بإيه يا مسلمون
يا مسلمون
بسورة البقرة فاكرين سورة العنكبوت لماذا سميت بالعنكبوت الآن سورة البقرة زهرة القرآن وإيه وفيها إيه سيدة آية القرآن يا الله يا الله على علم الله وعظمة الله عز وجل ثم تسمى البقرة هم طبعا يستهزئون يقول لك إيه سورة البقرة واخد بالك يستهزئون بالسورة ده سورة البقرة دي يا أخانا هقول لك إيه بس لكي تعلم صفة اليهود ومجادلة اليهود ومماحكة اليهود وتمحك اليهود وغدر اليهود وقساوة قلوب اليهود كيف تعاملوا مع موسى عليه السلام هذا أبرز شيء في السورة فسماها الله بهذا ليس سورة البقرة بس الناس هي غفلة تتاري على الناس سورة البقرة ده هي دي ده أخطر ما فيه من أخطر ما فيها النفسية اليهودية وتعرف طبعا القصة عشان لما تيجي مع اليهود مع رسولهم اللي بيخافوا منه لما رجع بقى على ماشيين على الصراط طب ما معاك هارون لا استضعفوني وقادي وكادوا يقتلونني طب ما رجع موسى يزيد عنه ايه يعني قوة شديد جدا موسى عليه السلام شديد الغضب في الله وسريع الغضب في ذات الله عز وجل كلهم خافوا منه ورجعوا واعتذروا وسقطوا في أيديهم وما إلى ذلك خلي بالك فسورة البقرة معه موسى القوي الشديد ومع ذلك ماذا فعلوا معه ماذا فعلوا معه سطرة كيف جادلوه كيف كان الحوار ونظام الكلام والمعاملة فكيف بمسلكهم مع غيرهم يبقى يروح يفوضهم ويعقد معهم المعاهدات يسأل عرفات ده ولا غير ده ولا ده ولا هنا ولا هناك إذا كان موسى معاهم بهذا الأسلوب فكيف يأمن غير موسى عليه السلام والقوم كانوا في البداية والتوراة الحقة بين أيديهم ويصلون ويصومون مع موسى عليه السلام ومعه يرحلون ويسيرون وهم معه فلا إله إلا الله فكيف يكون التفاوض والتعاهد مع أمثال هؤلاء زيد في هدنة وهم أهل غدر وأهل خيانة وأهل نقض للعهود والمواثيق شوف سورة البقرة كيف سميت بهذا الاسم لا إله إلا الله قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض يعني معاني عظيمة جدا تتتابع أو الله في هذه القصة وفي الكلام عن أخلاق اليهود شفت مثلا على سبيل المثال عندما نتكلم عن الغدر ونقض العهود والخيان الآيات 12-13 من سورة المائدة رجعها أنت ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل أدي الميثاق وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم من الذي معهم الله عايز حاجة تاني بقى أوفي بالله عليك يبقى معك الله أظن الكلام ده لنا أيضا برضو الله أخبرنا بأنه معنا لو كنا مؤمنين وبأن نصره معنا لو نصرناه وقال له لبني إسرائيل ده إني معكم لأن إيه أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي ده توكيد بقى هو أنت هتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة من غير الإيمان بالرسل
الكفر برسول واحد هو كفر بجميع المرسلين، بينا ذلك في سورة العنكبوت وفي غيرها وفي غيرها وفي غيرها. خلي بالك، وآتيتم الزكاة وآمنتم برسل، والكلام ده لليهود لبني إسرائيل بالذات، علام الغيوب اللي أنزل الكلام ده، وآمنتم برسلي وعزكم يعني عظمتموه، مش تطلعون حرمية ودعار وعباد أوثان كما رأيتم الآن، سبحان علام الغيوب، ميثاق أخذه الله عليه وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا في الإنفاق وتبقوا كرماء، صفة البخل والجمل دي فيكم. ايه اللي يحصل بقى؟ وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، ادي الميثاق اهو. فمن كفر بعد ذلك فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم، نقضوا الميثاق بعد كل ده، نقضوه مع من؟ مع الله. يبقى الميثاق معك انت او مع عرفات او مع عبادهم وعباد امريكا، دول ما مش هينقضوه. يا سلام، ده ميثاقهم مع الله، والله يقولهم اني معكم، وهم يؤمنون بموسى عليه السلام ساعتها. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، ادي اول عقوبه، واللعنه طرد من الرحمه، اتفرج عليه قرد خنزير كلب اي صفه تعجبك بعد ذلك، لانه اتلعن خلاص. فبما نقضهم ميثاق، لان فيه منهم مؤمنون كما نحن بالتمام والكمال، منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيه، اهو قساوه القلوب، حدث ولا حرج. ودي مفتاح رهيب جدا من مفاتيح الشخصيه اليهوديه، ادوا الفرصه بس وأمنهم من العقوبة، وانظر إلى قساوة قلبه، وماذا يفعل بالموحدين في سجون المعتقلات، وماذا يفعل بهم عندما يتمكن منهم. وفي درس الاثنين نفصل أكثر ده أكثر من ذلك. خلي بالك، بينا نقضي ميثاقهم لعناهم، هذه واحد، وجعلنا قلوبهم قاسية للتن، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يعني خلي بالك المعاني بيحرفوه، هذه التحريف في التوراة، وبعد ذلك من بعد مواضعه كمان يحذف ويحط ويكتب الكتاب بأيديهم، وده التحريف بقى احتراف التزييف والتحريف والدجل، سيأتي بعد ذلك، وده مفتاح من مفاتيح شخصياتهم أيضا. لكن بشوف الغدر ونقض العهود، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. إيه الخائنة دي؟ خيانة والغدر، يعني إيه؟ تحسن به الظن وتعامله كويس، فاهم إنه إنسان عادي، ما أنت راجل بقى يعني استخسر القرآن مهجورة، فقابلك واحد يهودي فتقول ايه ده جنة المال، رجل كده متحضر، فبنعامله معاملة كده تليق بالحضارة وبالعقل اليهودي والاقتصاد اليهودي، ده انت كفرت بالقرآن بقى. القرآن يخبرك بقوله تعالى ولا تزال تطلع على خائنة منهم، وكإنصاف من إنصاف القرآن إلا قليلا منهم، فاعف عن وصف إلا قليلا منهم. فانظر ايه الخائنة دي؟ الخيان، خيان لا تزال إلى يوم الدين، هم خونة قائنون، نقض الميثاق، الغدر، عدم الوفاء بالعهود، وهكذا. ولا تزال إلى يوم الدين تطلع على خائنة منهم، وصل حد قساوة قلوبهم إلى إيه؟ إلى السماح لأنفسهم بتحريف كتبهم، يحرفون الكلمة عن مواضعه، وتحريف الكتاب والتزييف ده سيأتي كمفتاح آخر من مفاتيح الشخصية اليهودية. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أختم حديثي هذا حتى لا أعود إليه في الدرس القادم إن شاء الله، اللي هو كلامهم عن داود وسليمان. خلي بالك، يقول إباه أرسل داود قائد يؤاب، ده طبعا الكتاب اللي بيسموه مقدس عنده، أرسل داود قائده يؤاب وجنوده، ومن بينهم جندي اسمه أوريا، فخربوا بني عمون، وأما داود فأقام في أورشليم قدس. وفي المساء قام داود عن سريره وتمشى على سطح بيت الملك، فرأى من على السطح امرأة تستحم للطهارة من طمثه، وكانت جميلة المظهر جدا، فأرسلها داود وأخذها ودخل بها على طول كده. وعندما جاء موعد الطمث لم تحض، فأدركت أنها حملت من داود، إذ كان زوجها بعيدا في المعركة، فأرسلت إلى داود وقالت إني حبلى، فأرسل داود إلى يؤاب يقول له أرسل إلي أوريا، فأرسله، فسأله داود عن سلامة يؤاب وسلامة الشعب ونجاح الحرب، وقال داود انزل إلى بيتك واغسل رجلك، ولكن أوريا لم يذهب إلى بيته ونام على باب الملك مع عبيد سيده. ولما عرف داود ذلك سأله عن السبب، فأجاب أوريا إن التابوت وإسرائيل ويهوذا ساكنين في الخيام، وسيدي يؤاب وعبيد سيدي نازلون على وجه الصحراء، وأنا آتي إلى بيتي لآكل وأشرب وأضطجع مع امرأتي، وحياتك لا أفعل هذا الأمر. فقال داود، يعني ما عملش كده، إنما داود اللي بيعمل كده وبيزني في المرأة حرام، وهو أوريا رجل طيب رجل صالح جدا لم يفعل ذلك، إنما داود بقى هو اللي فعل، بل بامرأة جندين عندهم. فقال داود لأوريا أقم هنا اليوم أيضا وغدا أطلقك. وفي الصباح كتب داود مكتوبا إلى يؤاب وأرسله مع أوريا، وفي هذا المكتوب يقول داود اجعلوا أوريا في وجه الحرب الشديدة، عشان يموت يعني وفوز أنا بامرأته، يعني بامرأته، اجعلوا أوريا في وجه الحرب الشديد وارجعوا من ورائه
فيضرب ويموت. تصور يقول لهم والوا العدو الأكبار ويسيبوا أوريا لوحده ده ويضرب. ده ده داود ده داود اللي بيعتزون به. ففعل يؤاب ودفع أوريا وجماعة معه حتى دنوا من سور المدينة ثم تقاقر عنهم فماتوا جميعا. فلما سمعت امرأة أوريا أن بعلاء قد مات ندبته ولما مضت المناحة أرسل داود وضمها إلى بيته وصارت امرأة ولدت له ابنا هو سليمان. يعني سليمان ولد إيه؟ زين. ويختم الإصحاح بقوله وأما الأمر أو يختم الإصحاح بقوله وأما الأمر الذي فعله داود فقبيح في عيني الرب. يا سلام. فقبيح في عيني الرب فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طبعا الآيات كثيرة جدا أيها الناس، الآيات كثيرة جدا في مثل هذا الأمر عن داود وعن سليمان. اسمع بقى آخر حاجة عن سليمان. العجب العجاب بقى سليمان بقى اللي هو إيه عندهم إيه الملك الكبير والعهد الذهبي والعصر الذهبي لليهود لكي نشاهد العجب العجاب في حق نبي الله ومصطفاه. وأول المصائب الكبرى ما تروي التوراة أن سليمان ابن زنا أو ابن زنا، هو ثمرة اللقاء المحرم بين داود وزوجة أورية كما سبق. وبعد ذلك تنسب التوراة إلى سليمان عليه السلام من الفحش والمعاصي ما تشيب له الأبدان. فهو يبدأ حياته في الملك بقتل أخي أدوني، أدي أول حاجة سليمان قتله، وقتل يؤاب قائد جيشه وهو ممسك بقرون المذبح مستجيرا. ده في سفر الملوك الأول 3-28. بل تروي التوراة أن سليمان حينما تولى الملك قتل جميع منافسيه ليستريح من متاعبهم. بل وتتحدث التوراة عن مخالفات دينية كثيرة لسليمان لدرجة أنه يسجد للأوثان ويترك الإله الحق من أجل النساء اللاتي أغرم بهن، لدرجة أو أغرم بهن لدرجة أنه لم يكن له عمل إلا الحب والجنس واللعب مع نساء من مختلف الأجناس مخالفا بذلك تعليم الرب الذي أمر بعدم الزواج منهن. آدي الكتاب المقدس عندهم بقى. اسمع، وده في سفر الملوك الأول 11-10، آخر كلام بقى في خطبة عن سليمان يقول وأحب الملك سليمان نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون مؤابيات وعمونيات وآدوميات وحيرونيات وحيثيات من الأمم الذين قال عنهم الرب لبني إسرائيل لا تدخلوا إليهم وهم لا يدخلون إليكم. السليمان هم مش عاجبه كلام ربنا. طيب، لأنهم يميلون قلوبكم وراء آلهتهم. فالتصق سليمان بهؤلاء للمحبة وكان له 700 من النساء السيدات و300 من السراري وأمالت نساؤه قلبه. وكان في زمان شيخوخة سليمان أن نساءه أملن قلبه ورأى آلهة أخرى ولم يكن قلبه كاملا مع الرب إلهه كقلب داود أبيه. فذهب سليمان ورأى عشتورة إلهة الصيدونيين. تصور سليمان بقى إيه بيعبد الأوثان وملكوم ركس العمونيين. وعمل سليمان الشر في عيني الرب ولم يتبع الرب كداود أبيه. فغضب الرب على سليمان لأن قلبه مال عن الرب إلى إله إسرائيل الذي تراءى له مرتين وأوصاه في هذا الأمر ألا يتبع آلهة أخرى فلم يحفظ ما أوصى به الرب. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الإخوة الأعزاء، يعني الوقت قد طال بنا في هذه الخطبة ولا نستطيع أن نطيل أكثر من ذلك، لكن نكمل مفاتيح الشخصية اليهودية. أنا بس يعني توسعت وفصلت القولة في المفتاح الاول ان الناس دول بتوع الحاد. اوعى تتوقع من اي يهودي في العالم انه طيب وغلبان وتقدمه متحضر وزيك من الكلام اللي اسمعه ده تبقى كفرت بالقران الا ان تعذر بجهله. توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنه من ان الله عز وجل معنا الان يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا. اللهم يا علام الغيوب، يا رحمن يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها وباسمك الأعظم أن تأذن بنعمتك علينا بأن تحكم فينا شرعك قبل أن نلقاك. حكم فينا شرعك قبل أن نلقاك. إذا لكتابك أن يسود. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا
ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأفئدتنا وفي أزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أكثر علينا نعمك واجعلنا شاكرين لها مثنين بها عليك قابلين لها، وأتممها علينا يا رب العالمين، إيدا بتحرير المسجد الأقصى الأسير، إيدا بتحرير المسجد الأقصى الأسير، إيدا بتحرير المسجد الأقصى الأسير. اللهم إن اليهود قد علوا علوا كبيرا وعادوا إلى الإفساد، فعد إلى تدميرهم يا الله. سلط فرقهم بعضها على بعض، سلط فرقهم بعضها على بعض، وسلطهم على أوروبا، وسلط أوروبا عليهم، وسلطهم على أمريكا، وسلط أمريكا عليهم. اللهم سلط الغرب على الشرق، وسلط الشرق على الغرب، وأخرج الموحدين من بينهم سالمين. اللهم عليك بروسيا المجرمة، اللهم عليك بحاكمها الخنزير، اللهم عليك بحاكمها الكلب. اللهم قذفه بمس من الجنون يتقاذفه الصبية في كل مكان. رحمك اللهم بأهل الشيشان، رحمك بنساء الشيشان وبأطفالهم وعجائزهم، نصرك لمجاهديهم. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، عطشى فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر. رحمك بالمسلمين في كل موطن، رحمك بهم في بورما وأركان، رحمك بهم في تركستان الشرقية والغربية، رحمك بهم في الهند أمام الهندوس، واجدط وطأتك على الهندوس. رحمك بالموحدين في ليبيريا، رحمك بالموحدين في الفلبين، رحمك بالموحدين في البلاد العربية. اللهم عليك بدولة الشيطان أمريكا، اللهم عليك بدولة الشيطان أمريكا، اللهم عليك بدولة الشيطان أمريكا، فإنهم لا يعجزونك، فإنهم لا يعجزونك. ما علت أمريكا إلا بقدرك، وما علت أوروبا إلا بقدرك، وما على اليهود إلا بقدرك، وما حكمتنا العلمانية إلا بقدرك. نعوذ بك من شرور العلمانيين ونذرأ بك في نحورهم. اللهم إنا نعوذ بك من شرور المنافقين ونذرأ بك في نحورهم. اللهم فرج كرب المكروبين في كل بقاع الأرض يا الله، وفك أسر المأسورين من المسلمين الموحدين المبتلين في سبيل نصرة الإسلام يا الله، في كل موطن في الأرض يا رب العالمين. اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم جنبهن تقليد نساء الكفرة واليهود، وجنبهن تقليد نساء الكفرة واليهود، وجنبهن التبرج والسفور، واجعلهن تقليد صالحات مصلحات تائبات قانتات الحاضرات منهن خاصة والغائبات. اللهم أصلح شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم، يغفر الله لنا ولكم.